الذي دلت عليه الأدلة أن النفحات ثلاث نفحات. أما النفحة الأولى فهي نفحة الفزع التي جاءت في سورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفحة الثانية هي نفحة السعر، والنفحة الثالثة هي نفحة البعث والقيام، وهو هما اللتان ذكرت في قوله تعالى في سورة الزمر عليها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا تقسيم إلى ثلاث نفحات هو الذي أوضح شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من المحققين، ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة المعروف بحديث السور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبعان والبيهقي وجماعة، لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وضعيفا كما حله الحافظ بن حجر بذلك، ولكن هو موافق لذلك لظاهر القرآن، لأن في القرآن ثلاث نفحات: نفحة فزع ونفحة صعق ونفحة بعث. قال كثير من أهل العلم إن النفحات إنما هما سنتان، ونفحة الصعق طويلة تمتد أولها فزع وآخرها صعق. ودل على ذلك حديث الذي رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول من يسمع او كما قال يعني معناه اول من يسمع النفخ الصور رجل يلوذ حوله فيسمع ليسا فيرفع ليسا يعني جهه النفخ، قال ثم يفرح الناس. فهذا دليل على ان فان الفزع يوسعه صعب. وعلى العموم القول الاول اظهر من حيث دلاله الايات، وان النفحات ثلاث: نفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق، ثم نفخ في الاخرى فاذا هم ينظرون. والنفخه الاولى على هذا التقسيم هي نفخه الفزع، والثانيه نفخه الصعب. ومعنى الصعب يعني الموت، فهي نفحة يموت منها من سمعها، ومن استثنى الله من ذلك الذين في قوله إلا من شاء الله يستثنون من الصعق فلا يصعقون. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: المقصود بمن استثنى الله هم الجواري الحور والولدان والغلمان في الجنة. وقال طائفة من حياة الشهداء والأقوال في ذلك كثيرة. نفحة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك يعني الموت، تموت الخلائق فيستعدون للقيامة الكبرى العظيمة للقيام بالله رب العالمين. بين نفحة الصعق ونفحة البعث ثم مدة يمنية واحد كبيانها في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ان ابا هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين 40. قال: يا ابا هريره 40 يوما؟ قال: ابيت. قال: 40 شهرا؟ قال: ابيت. قال: 40 سنه؟ قال: ابيت. يعني ابيت ان اقول ما ليس لي به علم، لان النبي صلى قال 40 سنه. قال: وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا حجم الزنا، ومنه يرقب الخلق يوم القيامة. وبيان ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا بعد أعطى الناس ينزل، بل قبل ذلك يغير الله جل وعلا الأرض، تتغير الأرض ومعالم الأرض، وتتغير معالم السماء، الأرض تغيرت تدق الجبال فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضعها قاعا خطفا لا ترى فيها عوجا ولا انفا. يعني الارض ستكون منبثقه بثقا واحدا فيستوي الحجلات من دفن بين الجبال ومن دفن في الارض السائله فيستوون جميعا وتحصل امور سلام وتبدل الارض غير الارض والسماوات والشمس كلها فاذا النجوم انكدرت. وقال اذا السماء انشقت فعلمت بربها حقت واذا الارض مدت وعرفت ما فيها وتحلت وعلمت بربها حقت. يعني ان هذه الامور تحصل بين المحافين ثم بعد ذلك يامر الله جل وعلا السماء فتحمل مطرا كما في ذلك فتنفر به الارض 40 صباحا فتنبت منه اجسام الناس لان اجسام الناس بقي منها بذور هي اخر عظام وسكر الذهب تنبت منه الاجسام هكذا فتنبت الاجسام كالاشجار تتشقق الارض فتنبت الاجسام بالارواح فتظل هكذا اجسام مستعده عادله للارواح تعالي الجميل ثم يامر الله جل وعلا اسرائيل بان ينفخ في الصور النفخه الاخيره والعظيمه الجليله هي نفخه الناس فتتفرق الارواح الى الاجساد فتعتز الارواح وتعتز الاجساد بالارواح. قال ابن القيم رحمه الله في جميل ما قال في وصف ما يحصل اثباتا قال واذا اراد الله اخراج الله بعد الممات الى المعاد الثاني القى على الارض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا ابيضا متتابعا اكرم عشرا بعدها حسران فتظل تنبت منه اجسام الورى مثل النبات كاجمل الريحان حتى اذا ما الام حان ولادها يعني الارض حتى اذا ما الام حان ولادها وتمحضت فنفاسها متدان اوحى لها رب السماء فتشققت فاذا الجنين كاكمل الشباب فتظل الناس هنا في بعد عود الارواح في غرابه من هذه الارض فلا يعرفون هذه الارض فلا يعرفون السماء ولهذا قال جل وعلا في آية الزمر فإذا هم قيام ينظرون ينظرون ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفوا تلك السماء لأنها تغيرت فهذا من عجائب سمع الله هو جل وعلا الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده فخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس والله سبحانه وتعالى له في خلقه عجائب وعجائب. قال رحمه الله الى ان تقوم القيامه الكبرى يعني اليوم الاخر فتعاد الارواح الى الاجساد يعني بنفحه البعث والذي ينفق نفحه البعث هو ملك موكل بذلك اسمه فيما شاء اسرائيل اسرائيل هو الملك الذي وكل بالنفخ وقد قال عليه الصلاه والسلام كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر في النفس رسوله فهذا هو الذي يكون في الايمان باليوم الاخر الايمان باليوم الاخر هو الايمان في الاصاله بهذه القيامه العظمى قال تقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون فهذه القيامة كائنة لا محالة وهي قريبة قريبة ومن مات من أول الخلق من آدم ومن مات قرب قيام الساعة فهم في علم الله سواء لا يبعد بعد الزمن لمن مات متقدما ولا بقرب من مات متأخرا قرب الساعة لا يختلفان في الحقيقة فهما أرواح حلت في أجساد ثم تاركت الأرواح ثم الجميع ينتظرون متى ينفقوا ويستجاب لله جل وعلا ثم أعلم قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين يقومون لرب العالمين لأنه هو الذي دعاهم بذلك يقومون فيختلف حال المسلم عن حال غيره. حال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن واحدين كما قال جل وعلا: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يعني واحدين. قال المفسرون: اجعل لهم مجاهد من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى عرفات القيامة، وأن المجرمون سيحشرون وحتى سيساقون إلى جهنم وردا يعني بغلظة وشدة. قال: صفات غراة غرلا يعني على هيئتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم، والأرض أم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيخرجون بحال خروجهم من بطون أمهاتهم، صفات غراة غرلا، ومعنى غرلا أي غير مخصومين. وقد استعجبت عائشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. يعني كل مسؤول نفسه لنفسه، لا يهمه أن يرى عاريا أو من حوله، يتلهل كل مرأة عما أرضعت، فترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة هو يوم العذاب، يوم العذاب العظيم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. صفاة غراة غرلا يظنون كذلك، صفاة غراة غرلا يطيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرفات، إلى أن يجتمعوا في عرفات القيامة. والعرفات يمحصل منها الساحات العظيمة التي أعدها الله جل وعلا من الأرض لاجتماع الناس فيها. ثم ينتظرون فتدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، وحين ذاك يبقى الخلائق. أقول لمن يبقى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، ثم يبقى الناس أكسية لتذكر عوراتهم. تدنو منهم الشمس، الله جل وعلا جعل الشمس إذا لها حالة أخرى، فتدنو فيلزمهم العرق ويشتد عليهم الحرق. ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق لكل واحد خاص به، فكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. تدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق ويظلون على ذلك زمنا طويلا، يظلون في ذلك زمنا طويلا طويلا، يوم يقوم الناس برب العالمين. ثم يحصل من ذلك نبي الملائكة في ظلل من الغمام، وشيئا فشيئا فيطوقون الناس حتى صفا، يطوقون الناس يطوقون الناس، ثم بعد ذلك ينزل الله جل وعلا في ظلل من الغمام. ثم يشبع الناس بعد طول المقام خلقا في الشفاعة، وأحاديث الشفاعة في ذلك معروفة، لكن نريد أن نصل إلى نفس المواضيع. يشبع الناس من الخلق إلى آدم عليه السلام، فيقال له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي يذهب إلى نوح. فيذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، وكل يذكر ذنبا أذنبه، فهو مسؤول في ذلك الموقف العظيم في ذنبه، فيحيل إلى من بعد حتى يأتون عيسى، فيقول: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر ذنبا. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة العظمى، فيقول: أنا لها، عليه الصلاة والسلام. فيأتي فيصعد تحت العرش، فيحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحسنها الآن، محارب يعني انواع من السمع بين يدي الله جل وعلا، فيظل ساجدا يثني على عبده حتى يقول له رب جل وعلا: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاه والسلام اول الشفاعات وعظمها بان يهجر الله جل وعلا حساب الناس حتى يستريحوا من عذاب الموقف ومن هوله وما فيه، فيحصل من ذلك الامور، فيعجل للناس الحساب وتنصب كما قال شيخ الاسلام الموازين. والموازين جمع الميزان، والميزان هو الذي يوزن به. والميزان عند الله جل وعلا له كفتان كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال هنا تنصب الموازين، يعني أنها يؤتى بها فتنصب بين الخلائق حتى يوزن بها أعمال العباد ويوزن بها العباد وتوزن بها الصحابة. والموازين جمع الميزان، ويوم القيامة هل أن ميزان واحد أو موازين؟ قال طائفة من العلم هو ميزان واحد، وقال آخرون هي موازين لظاهر قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام: تنصب الموازين، وهو الظاهر أنها موازين وليست ميزانا واحدة، وكل منها ميزان حقيقي ليس وهميا ولا معنويا، ميزان حقيقي له كفتان وله لسان كما جاء ذلك في الأحاديث وكما هو ظاهر لكم الميزان. قال: فتوزن فيها أعمال العباد، توزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قوله توزن فيها أعمال العباد هذا أحد ما يوزن يوم القيامة، والذي دلت عليه النصوص أن الذي أن ما يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء: الأول الأعمال، والثاني صحائف الأعمال، والثالث صاحب العمل. ويدل على هذا الثالث قوله عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود حينما بحث الصحابة من خمسة ساقيه أو دقة ساقيه، قال: إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ائتى بالرجل الثمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعيره. فيه الوزن للأجسام، المراد منه ما في الروح من حقيقة الإيمان، فمن كان أعظم إيمانا كان أثقل، ولهذا من كان أعظم إيمانا ثقل ولم يزل عند العبور على الصراط. قال: وتنصر الدواوين، وهي صحائف الاعمال، وهذا يتطلب ايضا كلام في جزء من التفصيل، لان شيخ الاسلام اختصر بعض ما يحصل في ذلك الموضع. فهذا من العلم المهم ان يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص منذ موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار. العلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز به المريدون، يمتاز به المريدون للعلوم النافعة. قد قال ابن القيم في وصف العلوم النافعة: والعلم أقسام ثلاث، النار ما لها من رابع، والحق ذو طغيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاء به يوم المعاد الثالث. هذا ثلث العلم، العلم الجزاء، كيف يجازي الله جل وعلا، وما يحصل، وبما يجازي، وما جزاء الحسنة وما جزاء السيئة إلى آخر ذلك. وللموضوع إن شاء الله تعالى تتمة وتفصيلات في الأسبوع القادم بإذن الله. نجيب على بعض الأسئلة في هذا المقام. يقول هل وقع السؤال في القبر والفتنة على أولاد المشركين وأهل الفترة؟ الجواب نعم. السؤال عام، سؤال عام، ويكون جوابهم بحسب ما يقول إليه حالهم وما يعلمه الله جل وعلا عنهم، لكن لا ينعمون إذا كانوا من أهل النار فلا يعذبون، إذا كانوا من أهل العذاب يعني أولاد المشركين وأهل الفترة إلا بعد قيام الحجة عليهم ببعث رسول لهم في عرفات القيامة. هل صح حديث قيام نفس الملك المنكر ونكير؟ نعم، هذا الحديث حسن وله طرق، وبهذا صححه جميع من أهل العلم وأثبتوا بذلك اسم المنكر والنكير. بعض من ألف في ما يحصل في الخلق قال هو منكر ونكير ليس منكر، هو منكر لأنه ينكر على المقبور بفتنته، لكن الصواب أنه منكر ونكير، منكر ونكير من جهة الشعال هنا، فإن الشعال هنا ينكر وصريح الميت. هذا السؤال جيد، فقال هل أحد يستثنى من فتنة القبر؟ نعم، ورد في الأدلة أسماء من الناس لا تشمله الفتنة في القبر، ومنهم شهداء النبي صلى الله عليه وسلم، شهداء من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، هؤلاء يؤمنون الحساس. هذا بابه جمع الاحاديث الوارده في هذا، وهي احاديث كثيره، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. هذا الذي ذكرت لكم في صحته الاحاديث ومقلدت به الاحاديث. ما الدليل على ان الكافر يصرح بمعبوده وانه لا بد ان يجيب؟ فاذا سئل من ربك فانه لا بد أن يجيب على ذلك. لا يعني ما جاء في الحديث أنه يقول سمعت الناس يقولون فيما فقلت أو يقول لا أدري أن هذا يشمل كل الكفار، الكافر يجيب بحسب الحال. متى يكون الحال على الصحيح؟ وما يتعلق بالحال يأتينا إن شاء الله تعالى. هل أن تذكر لنا كتابا ذكر ما يحصل في يوم القيامة مرتبا؟ أتمنى المؤلف من أحاديث صحيحة. الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية ذكر ذلك مرتبا جيدا في علم واسع فيه، وتم كتاب لكنه لم يبدأ بالتفاريه، ذكر فيه أحوال القيامة وما يحصل فيها من النشور إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار مرتبا، وذكر فيها الأدلة، لكن تبع في المنهج قديما في جزء الأول منه ولم يتبع بقية، فهو في حكم المذكور يعني. وقلنا خصص رسالة أن في كل أصول الدين أصيب، لكن لازم أن لم يصل. ما هو الدليل على أن للموازين ستتين ستتين يوم القيامة؟ الموازين لها ستتان لأن الله جل وعلا سماها ميزانا، إذا سماها ميزانا فهو على ظاهر اللفظ، فهو ميزان وموازين، وكل ميزان له ستتان ولسان، أي وشرح ابن قدامة في لمعة الالتفات قال له ستتان ولسان، هذا جهة ظاهر الحديث، وأظن ظاهر الآية، وأظن جاء في الحديث لكن ما يخبرنا الله. هل ورد من الشهيد هو المظلوم الذي مات معركا في سبيل الله لما كان يدمر يؤمنون من فتنه القبر؟ هذا سبق في جوابات.
ما يعرفه الحج. يخبره بحجة لا يعرفه. يقول مثلا قل لفلان كذا وكذا وكذا بما يعرف حسن من القصة ويخبره بأشياء لا تعرف. فهذا عالم عجيب الله أعلم به حقيقة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
كيف تجمع بين أرواح المؤمنين في حوار الشهادة؟ أرواح الشهادة. ليش؟ أبداً. أنا مؤمن. لا. الذي نسمة المؤمن طائرا يعلق من ثمار الجنة. نسمة المؤمن طائر. لأن أرواح الشهادة هي التي في حياة المشاهدة
الكبرى.
إذن؟
أرواح المؤمنين في القبور.
في حديث أرواح المؤمنين إذا ورد أنا ما أحفظ أن ما أخذت أخشي يعني ورد من أرواح المؤمنين جميعا في الزوج لكن إن ورد سيستمرهم الشهادة لأنه يكون مطلق لك مقيد إن ورد لكن إن ورد في البحث التحايل أظن غير ما بس ما صعب لها هو لقي أهو النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم عليه الصلاة والسلام في المسجد صلى بهم فلقيهم في السماء لكن ما مشوا أن هو ذهب بجسده عليه الصلاة والسلام وهم بأرواح اللي يقول ان الجسد رفع الى السماء هذا هو اللي يحتاج اليه لكن كون عليه الصلاه والسلام لقي ليله عرج به لقي الانبياء فلان فلان قال العلماء وهو لقي ان يعرف اما ان كل عرج عليه السلام فانه لقيه جسدا وروحا لانه هو الذي رفع الى السماء ظاهر فاذا الانبياء مقبورون مدفونون والذي في السماء منهم يعني في الجنة منهم من المؤمنين إنما هي الأرواح اللهم مكانهم في الأرض ما ترفع من إسكان من الأرض اللي رفع حيا ليس عليه السلام وإذا نزل آخر الزمان إلى الأرض فإنه هو منه ويدفن كما ذكر من بقية الحديث الصحية
اللي هو
حواسه
فضرتها ايضا في معجزه لا اتوقع كل جزء منها لبنى انت يعني صارت فيها ظلم احمد انا ما يعني ورفعناها مكان العليا ما استحضر ان المراد رفع الجسد لا
لهذا كانت لحمة المؤمن في صورة طير أو كطير لحمة الشهيد في جوف طير وكأن لحم الحديثين ثم يقال لحمة المؤمن طير فهذا يعم الشهيد وغيره ثم حق الشهيد يعني قال
هذا مثل ما قال واحد
نحمل المطلق على المخيل يكون حق الشهداء لحمة
المؤمن طير والشهيد في حياته لطير يعني الشهيد جمع بين الامرين بين كونه طير وفي جوز طير لكن ليس كل مؤمن في حياته لطير لا ما تعوي الى قناديل معلقه تحت العرش هذا خاص بالشهيد بهذا القدر الكفاية أسأل الله جل وعلا أن يرفعنا وإياكم بالعلم وأن يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فلترك ثم مجلس آخر من هذا الشرح.
كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان أنزلناه الله وعيه نعمته ونخرج له يوم القيامة كتابا يقرأه منذورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيخاطب الله الملائكة فيقول لأخيه المؤمن فيقدره بذنوبه كما عرفت السماوات كذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يخاطبون مخاطبة من دون جمع تناقض وإن خاتم فإنه لا حسناء لهم ولكن تعد أعمالهم بالقصة فيقرهم عليها ويقرهم بها وفي عرفات القيامة الحوض الموجود للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد بدون سماء طوله شهر وعرضه شهر من الشر منهم شرفا لا يسمع ذاتها أبدا من يشرب منه شربة
تغير النوم من يشرب منه شربة
من يشرب منه شربة لا يلقاه
الباء إنه يلقاه من يشرب
من يشرب منه شربة لا يلقاه ذاتها أبدا وصراط موجود على مثل جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كمثل البقر ومنهم من يمر كالبقر ومنهم من يمر كالجوع ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كالفرس الإبل ومنهم من يأتي عجاء ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يجمر الجسد ومنهم من يجمر الفرس ويطلع في جهنم فإن الجسر عليه سلاميهم تعصيه الناس تعصيه الناس بأعمالهم فلما اعتمد ما رأى الصراط دخل الجنة فإذا عرضوا عليه وقفوا على قرار بين الجنة والنار فيخاف لبعضهم ببعض فإذا عذبوا ونبوا أذن من في دخول الجنة وأول من يدخل دار الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من أمم أمته ولهم عليه الصلاة والسلام في القيامة بآية شفاعة أما شفاعة الأولى فيشفع في أهل المولد حتى يرضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ومن وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وأن الشفاعة له من شاهد المدينة والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار حين يدخلها فيشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويخرج من الذي مرجو عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخله من جنة وأصنافنا فإن لكم دار الآخرة وجزاء وثواب والعقاب والجنة النار وتفاصيل ذلك مشهورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم ما روي عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويشفي فلو تراه وجده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وبركة إنك ولي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد، فهذا الذي سمعتم تتم بتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر ولذكر مشاهده وما يكون فيه من الأمور التي هي من جملة الإيمان، هي من جملة ما يجب أن يؤمن به لأنها من اليوم الآخر. ومن تعظم الإيمان فالإيمان باليوم الآخر، فمن علم من ذلك شيئا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به لأنه معقول عن الكتاب أو السنة كما كان فيهما وجد اعتقاده ووجد الإيمان به وحرم الشك فيه أو التردد. ذكرنا فيما سبق نفس المواعيد وأن الله جل وعلا ينصب الموازين في ذلك اليوم العظيم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وإما يحدث في ذلك اليوم نشر الدواوين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما سمعتم فتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره كما قال سبحانه إلى آخر كلامه. قال تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، تنشر أي تظهر، والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيا. الدواوين جمع ديوان، والديوان اسم لما يدون فيه يعني لما يكتب فيه، ولهذا فسر شيخ الاسلام الدواوين بانها صحائف الاعمال. فالدواوين هي الكتب وهي صحائف الاعمال، فهي كتب باعتبار الناس وباعتبار الامم، فلكل امه كتاب ولكل امه امام، وكذلك لكل انسان كتاب، وهي صحائف اعمال الناس. فهذه يوم القيامه تنشر، يعني تنشر ما فيها فيرى ذلك والناس يرون ذلك فيعلمون ما عنه. وهذه الكتب وتلك الدواوين او تلك الصحف يؤتاها الانسان وهي التي صارت عنه كما قال جل وعلا وكل انسان الزمان طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. كل انسان الزمان طائره، الطائر هو ما يطير عن الانسان من العمل من خير او شر، لانه كانه كان في سعه قبل ان يعمل، فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من ارجاعه، ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. فسمي ما يعمله الانسان طائرا لانه طار عنه. وقال بعض اهل العلم سمي طائرا لانه يحصل منه يعني من العمل يحصل منه وبسببه السعاده او الشقوة. وهكذا كانت العرب تتطير بالطيور فيحصل من تطيرها فيما يعتقدون اما ان يقدموا واما ان لا يقدموا على العمل او السفر، سمي طائرا باعتبار النهاية أنه يأكل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. فالأول هو الصحيح، وأن الطائر سمي طائرا يعني العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه ودون في كتاب. سمي طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. والأول هو الصحيح، فأن الطائر سمي طائرا يعني العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه ودون في كتاب. قال جل وعلا: وكل إنسان، هذا عموم يشمل المسلم والكافر، ألزمناه طائره في عنقه، يعني جعل ذلك الذي خرج منه الذي صدر منه من الأقوال والأعمال، أقوال القلوب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، جعل ملازما له في عنقه كالقلادة لا تنفك عنه، فهي ملازمة له يوم القيامة. أن هذه كتبت الملائكة فهي ملازمة للإنسان يوم القيامة، يخرج له كتاب كما قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة تخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء ويريها أيضا. قال سبحانه: يلقاه منشورا، يعني ينشر. ولهذا قال شيخ الإسلام: وتنشر الدواوين، فتعبيره بتنشر لأجل هذه الآية ولغيرها صحفا منشرة، يعني تنشر ويعرفها وتعرف أيضا. هذا الكتاب هو الديوان، فهذه الكتب تتطاير، والناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يعرضون ثلاثة أرباع على الله جل وعلا، فعرضتان جبال ومعابير، ثم العرضة الثالثة تتطاير حين الصحف، وتتطاير الدواوين والكتب. وهذه العرضة الثالثة التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير، ولهذا نشر الدواوين يكون قبل الحساب. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين وبعد أخذ الصحف باليمين. فمن أخذ صحيفته باليمين فإنه تكون تلك الصحيفة هي التي سجلت فيها الأعمال فيحاسب على ما فيها. أما المؤمن فإنه يحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه عرضا دون محاققة في الحساب ودون مناقشة، ولو ناقش أحد الحساب الأعلى مجرد تقرير: فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، ألم تفعل كذا، أعرفت ذنبك كذا، أعرفت فعلك كذا. يقول الله جل وعلا له ذلك: فلم تجد آخر. قال الله جل وعلا له كما ثبت في الصحيح: إني سترتها عليك في الدنيا فإني أسترها عليك الآن أو أغفرها لك الآن. وأما الآخر فإنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهري وراء ظهري كما سيأتي. قال جل وعلا: اقرأ كتابك، يعني اقرأ صحيفة عملك، اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة مما عملت ومما قلت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في قوله هنا: كفى بنفسك، يعني كفى نفسك إذ الباء هنا صلة للتأكيد، فنفس هنا فاعل، يعني كفى نفسك اليوم عليك حسيبا، نفسك نفسك بنفسك كفاية اليوم عليك حسيبا. والله جل وعلا مطلع على أعمال العباد، وهذا النشر بالدواوين وهذا الحساب الذي سيأتي بيانه أيضا، هذا كله من رحمة الله جل وعلا بالعباد، ولكي يقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم، فلا يقصد أحدا إلا بما قدر عليه. قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ كتابك فأنت تحاسب نفسك، يعني تقرر نفسك على ذلك العمل لأنه ليس ثم حجة له. فهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من جدال في بعض ما يحصل، لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الشعر، كما مر معك في الحديث أنها ثلاث عرضات، عرضتان منها جدال ومعاذير، فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة قامت عليه ولا يجحد شيئا، كما قال جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا، يعني خاصة من عطاء، وكذلك عامة الناس أيضا لا يكتمون الله شيئا. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق، ترتيب شيخ الإسلام هنا حيث جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين، هذا صحيح، إذ إن الحساب وهو تقرير الأعمال يكون بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه بالشمال. مر معنا فيما سبق أن الناس في أخذ الكتب ينقسمون إلى قسمين، أخذ كتابه بيمينه يعني في كلام شيخ الإسلام، وأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وهما قسمان، فمنهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان، ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم الكفار والفجار عن المنافقين، فهؤلاء يأخذون الكتاب بالشمال من وراء الظهر. والله جل وعلا جعل أخذ الكتب في آية للكفار بالشمال وفي آية من وراء الظهر، فمن أهل العلم من قال إنها ثلاثة أصناف، يعني إن الناس والخلائق ثلاثة أصناف، منهم من يأخذ كتابه باليمين، منهم من يأخذ كتابه بالشمال، منهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. والصواب هو القول الثاني الذي عليه أكثر المفسرين، وهو أن من يأخذ كتابه بالشمال يأخذه بشماله من وراء ظهره، فكما أنه ترك كتاب الله جل وعلا ظهريا ولم يقبل على كتاب الله جل وعلا، فإنه يجازى بصفة أخذه بكتابه لأنه بشماله من وراء ظهره. قالوا فتطلع شماله حتى يكون أخذ ذلك الكافر أو المنافق بالكتاب من وراء ظهره. المقصود أن قوله وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، هؤلاء شنك واحد وليس بشنكين. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. الحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون، حقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما كان شيء إلا وسيحاسب الله جل وعلا عبده عليه. وهذا الآيات فيه كثيرة في إثباته والأحاديث، فإنكاره كفر بالله جل وعلا، من أنكر الحساب
هو يكون منكرا للبعث. قال يحاسب الله الخلائق. قوله الخلائق هذا ظاهر منه انه يعم جميع الخلق، ولكن هو من الظاهر العام المراد به الخصوص، وهم خصوص المكلفون، خصوص من كلفه الله جل وعلا في المحاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر، إنما هي للمكلف. والمكلفون هم الإنس والجن، فيحاسب الله الإنس ويحاسب الله الجن، لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، كما قال جل وعلا لمن في حور الجنة لم يطمثهن إنس لم يطمثهن قبلهم إنس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل على أن الجن والإنس يدخلون كذلك يدخلون الجنة كذلك يدخلون النار. فإذا قوله ويحاسب الله الخلائق يعني المكلفين الجنة منهم والنار. قال ويخلو بعبده المؤمن، هذا معنى المحاسبة، أن الله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. والمحاسبة بذلك المقام بالنسبة للمؤمن سرا، يخلو الله جل وعلا بالعبد سرا ولا يعلمه احد، لانه اذا حسب على الملأ فان في ذلك فضيحة له. والله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما ذكرت لكم من الاحاديث، اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا، فيقرر بالذنب فيقرر بالعمل، هذا معنى الحساب. وكل واحد فيكلمه الله جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان كما قدس ذلك في الاحاديث. وحساب الناس جميعا، حساب الخلائق جميعا في ذلك المقام حساب سريع، الله جل وعلا لا يسأله شأن الانسان، وليس حسابه لعباده كحساب المخلوقين. قال سبحانه على له الحكم وهو اسرع الحاسبين، واسرع الحاسبين بتمام علمه وقدرته وقوته وهيمنته جل وعلا، فيحاسب الناس ويحاسب المؤمنين ويحاسب الخلائق في وقت قصير، قال بعضهم كلام حسب اخر. اذا محاسبه المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير الصالح، فيها تقريرهم بما لهم وما عليهم. وأما الكفار فهل يحاسبون؟ قال رحمه الله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب له، وذلك بقول الله جل وعلا ألا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولقوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإنهم ليس عندهم حسنات حتى توازن حسناتهم وسيئاتهم. والمقصود من المحاسبة هنا أن تعد عليهم أعمالهم ما عملوه في الدنيا من خير وما عملوه من شر، فتحصى فيوقفون عليها فيقرون بها ويجزون بها. أما ما عملوا من خير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يشترط فيه الإسلام والنية، ومنها ما لا يشترط فيه ذلك. فأما ما يشترط فيه الإسلام فإنها لا تقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما ما لا يشترط فيه النية والإسلام كمثل حسن الخلق وكمثل التيسير على المعسر
وكمثل العز وصلة الرحم ونحو ذلك، فإن هذه يجازون عليها بالدنيا، فيبين لهم أن هذا ملك وأن هذا قد يهيكم عليه بإظهار كمال عدل الله جل وعلا في خلقه. فتبقى أعمالهم التي يظنون أنها تنفعهم في الدنيا، أنها تنفعهم، أعمالهم التي يظنون أنها صالحة من عبادات كانوا يتعبدون بها أو صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بها، فيجعلها الله جل وعلا هداء منثورا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هداء منثورا، يعني الأعمال التي يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة. وأما ما يفعل الكافر مما لا يشترط فيه الإسلام النية فإنه ينفعه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يجعل هباء منثورا. قال: لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب له، يعني لا وزن. أراد بقوله لا حساب لهم يعني لا وزن، والكافر لا يقام له يوم القيامة وزنا، كما قال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويكون بعد ذلك عدل أعمالهم، إحصاء أعمالهم، يوقفون عليها ويقرون بها. هذا معاني جاءت الأنبياء، جاءت الرسل، أنبياء من الرسل، وبلغوه، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. الآية قال بعد ذلك: وفي عرفة القيامة الحوض موعود، وفي عرفة القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفة ما في شك، يعني قوله يحاسب الخلائق، تنبه كيف لكن خير، فيحاسب الله الخلائق، فيه من لا يحاسب اصلا وهم 70,000 الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، الذين اتوا الحديث المشهور قال عليه الصلاه والسلام عن امته: وفيهم 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. فهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام بقوله: هم الذين لا يفترقون ولا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. شارع إلى صفات تدل على أن تحقيقهم للتوحيد. فهناك من لا حساب عليه ولا عذاب، وهؤلاء هم 70,000. قال: وفي عرفة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفة، هذه العرفة هي الفناء الواسع الذي لا بناء فيه، سعة عظيمة لا بناء فيها. فهكذا الأرض يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد، وعرفة القيامة وعرقات القيامة هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابات، هذه هي عرقات القيامة. وهناك عرقات الجنة لما بعد جواب الصراط وقبل دخول الجنة، هناك أيضا عرقات، ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار المقام. قال: في عرفة القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت به الأحاديث الذي دل عليه قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، هو في عرفة القيامة، يعني أنه ليس بعد العبور على الصراط، وإنما هو في حق القيامة في الأماكن التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله إثبات إثبات لأن الحوض قبل الصراط، والعلماء تنازعوا هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال، منهم من يقول إنه قبل الصراط ومنهم من يقول هو بعد الصراط ومنهم من يقول هو قبل الصراط وبعده حوض واحد ممتد من عرفات القيامة إلى العرفات التي قبل الجنة. ومنهم من يقول هما حوضان، قبل الصراط حوض وبعد الصراط حوض، والله جل وعلا أعلم بكيف يكون الصراط على هذه الحال، وجهنم واسعة والصراط منصوب على مسمار. وما ذكر من أن الحوض قبل الصراط هذا ظاهر وهذا صحيح، وذلك أن الناس يجتمعون يوم القيامة بعد أن يخرجوا من قبورهم، يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب العالمين بانتظار نزول الرب جل وعلا والحساب، فيكرم الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه ذلك الحوض الذي امتداده يعني مدده من جهة الماء من الجنة، فيعطيه ذلك في عرفات القيامة. قال العلماء كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك الموقف وقتا وزمانا طويلا وعظيما يناسب أن يكون الحوض قبل الصراط، لأنه من شرب منه شربة لم يغنق بعده أو بعد تلك الشربة أبدا، فناسب أن يكون تخفيفا على المؤمنين الذين يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام في ذلك اليوم يوم القيامة لأنه مقام طويل جدا، والناس في حاجة إلى أنواع من الأمن فيه، ومن الأمن أن يسقوا شربة لا يظمأون بعدها أبدا، وهذا صحيح، فإن ذلك الحوض قبل الصراط، وهذا لا يمنع أن يكون ثم حوض آخر بعد الصراط، وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي ناس من أمة الحوض أعرفهم، وفي لفظ يرد علي ناس من أصحاب الحوض فأعرفهم ثم يختلجون دوني فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وفي رواية أخرى قال أصحابي أصحابي، قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مضطرفهم، يعني من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيختلجون يعني يدخلون إلى النار. قالوا فهذا دليل على أنه يكون بعد العبور على الصراط، لأنهم يؤخذون فيدفعون ويدفعون إلى النار. وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن الحوض الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يكون قبل الصراط، وهذا واضح قد وصف في الأحاديث بصفة تأتي إن شاء الله. والحوض ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل لكل نبي من الأنبياء حوض، فإنه تكرمة لكل نبي وأمنا لأسباب الأنبياء والمرسلين، وقد جاء ذلك في حديث رواه الترمذي اعتمده العلماء من أنه لكل نبي حوض. وأول
تلك الأحوال يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الأمة آخرة ولكنها سابقة كما ثبت ذلك صحيحين من حديث أبي هريرة أن عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني إلا أنهم أو غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة تسبق الأمم جميعا في كل شيء في ذلك اليوم العظيم، فتسبق في الحشر بعرض المحشر، وتسبق في الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض ينهر وتشرب منه هذه الأمة قبل أحوال الأنبياء، وتسبق في المحاسبة، وتسبق في الوزن، وتسبق في أخذ الصحف إلى آخر ذلك. فيه اللفظ عام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ولم يقيد أو لم يخص ذلك بنوع من أنواع الشر، كذلك يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم هذه الأمة تكرمة من الله جل وعلا لها، فهم السابقون يوم القيامة. فهذا الحوض هو أول الأحوال ظهورا، وأول من يرد عليه، أول من يرد على تلك الأحوال من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يكون لهم استراحة وطمأنينة في ذلك. وهنا سؤال معروف، وهو أنه تتكرر أشياء في يوم القيامة ونتيجتها أنها أمن وأمان للمؤمن، فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل ذلك اليوم؟ يعني من حوشب ووجد الحساب يسيرا فإنه مؤمن، ومن أخذ الكتاب باليمين فإنه مؤمن، ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه أصلا إلا مؤمن. فما معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك؟ هل يظل خائفا أم أنها زيادة طمأنينة؟ الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم، والله أعلم، أنه ما يحصل في ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه العلم الذي في الدنيا. هذه أحتاج منكم إلى بحث ونظر وسؤال، فإن ما يحصل ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه ما علمت في الدنيا، يعني أن ما علمت في هذه الدنيا مما يحصل يوم القيامة فإنه في الظاهر والله أعلم أنه لا يصحب الإنسان، لا يصحب المسلم المؤمن في ذلك اليوم. فإذا شرب فإنه لا يأمن، وإذا أعطي كتابه باليمين فإنه لا يأمن، وإذا حوشب فإنه لا يأمن، يعني أن يكون ممن حقق عليهم بعض كلمة الله جل وعلا، أو أن يكونوا ممن يعذبون شيئا يعني في عرفات القيامة، أو ممن حقق عليهم كلمة فيعذبون شيئا في النار. هذه المسألة بحث تأملوها، وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن، فإنه يطمئن بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويطمئن بالورود تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، ويطمئن بأن يكون حسابه حسابا يسيرا. ولهذا قال العلماء في قوله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى أهله يعني من في الجنة من الحور والأهل، ينقلب إليه مسرورا، ليس إلى أهله الذين كان يعهدهم في الدنيا، وإنما أهله الذين جعلهم الله جل وعلا أهلا له في الجنة. فهذه أنواع من الطمأنينة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك الموقف العظيم. قال رحمه الله في وصف الحوض: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ماؤه أشد بياضا من اللبن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحين،
وجاء في بعضها انه اشد بياضا من الورق يعني الفضه واطيب رائحه من المسك واحلى من العسل، فله هذه الصفات يعني لمائه انه اشد بياضا من اللبن ورائحته اطيب من المسك يعني المسك الخالق الطيب الزكي الذي كان معروفا في زمنه عليه الصلاه والسلام، فهو اطيب المسمومات واحلى من العسل العسل الخالق. وهذا الماء مدده من الجنه، قال جل وعلا انا اعطيناك الكوثر، والكوثر نهر اعطاه الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنه. وقال في عليه الصلاه والسلام في وصف كوثره وهو حوضه ترد عليه امتي يوم القيامه، فالكوثر نهر وهو حوضه. وجاء في حديث اخر انه يسقط في الحوض من زعبان من نهر الكوثر في الجنه، وسمي حوضا له لانه الحوض ماؤه من ذلك النهر. فاذا ماء النهر يصب في هذا الحوض، فكلما شرب منه اناس ونقص صار ملآنا بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر اعطيه النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه. قال انيته عدد نجوم السماء، وفي لفظ اخر قال انيته عليه الصلاه والسلام انيته كنجوم السماء. عدد اللفظان مختلفان، الاول انيته عدد نجوم السماء، وهذا من جهه العدد يعني من جهه الكثره انه كثره نجوم السماء. وفي الثاني قال آنيته كنجوم السماء، ومن كاف هذه مثلية، وهي مثلية تشمل العدد والوقت يعني من جهة الإضاءة واللمعان. فإذا آنية الآنية المعلقة على جوانب ذلك الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدا كثرة نجوم السماء، وموصوفة أيضا بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء. قال في وقته عليه الصلاة والسلام أيضا طوله شهر وعرضه شهر، فجاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح زواياه سواء، وهذا طوله شهر يعني من سيرة الإبل وعرضه شهر، وقال زواياه سواء هل يقتضي انه مربع، طوله وعرضه سواء يعني مربع. قال بعض اهل العلم طوله شهر وعرضه شهر يحتمل ان يكون مدورا، لكن في الحديث الاخر زواياه سواء يعني انه مربع والله اعلم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، هنا من تكون شرطية يعني في الموصول مضمن الشرط، من يشرب منه شربة فما جزاء ذلك؟ قال لا يظمأ بعدها أبدا، أو لا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أو تقول من هنا موصولة بدون شرط يعني بمعنى الذي الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الميزان وفي الحوض مما انكره المعتزله واقر به عامه المخالفين لاهل السنه ومن الاشاعره وغيره، والمعتزله يجعلون الميزان بمعنى العدل، وانه ليس ثم ميزان له كفتان وميزان حسي، فإنما هو ميزان معنوي وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم. كذلك الحوض أيضا ينكرونه ويقولون لا حوض، وإنما يعني لا يتصور هذا، وإنما الحيض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وإنعامه عليهم في ذلك المقام. هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل بالتواتر على يعني جهة النقل المتواترة، وتدل دلالة قطعية على أنه كما وصف، لأنه وصف صفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يؤول، ثم أن أمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة. الله جل وعلا يحدث خلقه وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء، لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اختيار، وقبل الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما يحصل مما سبق. إذا نشر الناس من قبورهم وواقعوا الموقف فإنه يكون الحيض، هذا أولا، يعني ترتيب ما سبق الحيض، ثم يؤمنون ويظلون هكذا زمانا طويلا يقومون بين يدي الله جل وعلا رب العالمين قبل ان ينزل الله جل وعلا لفتح القضاء. وفي هذه الحال الشمس قدمت منهم وتفاوت عرقهم بحسب اعمالهم، ثم تنزل الملائكة وتجيء صفا صفا وتشيط بالخلائق، ثم ينزل الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته فيقوم الناس لرب العالمين عاشرين فريدين، فيطول عليهم الموقف جدا، ثم يذهبون الى النبي عليه الصلاه والسلام طلبا للشفاعه بعد ان يطلبوها من ادم الى اخره كما خيال، فيشفع فيبدا الحساب، يشفع في ان يعجل فصل القضاء فيبدا بالحساب، وقبل الحساب يكون العرض عربات فيها جدال ومعابير فهي من الحساب، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سالت عائشه فقالت له قال اوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، على ذلك العرض ومن يقف الحساب على فيه لا يتمجد، يعني ان اسمه الحساب وهو عرض. بعد ذلك قبل الحساب عن هذا العرض ما ذكرنا العرض، ثم تنشر الدواوين وتطير الشفق فآخذ انتسابه باليمين فآخذ انتسابه بالشمال في أثناء العربة الثالثة، وعربتان جدار من المغادير، وفي أثناء الثالثة تطير الصفق ويأخذ الناس، فيأتي المؤمن في بقية في تلك العربة فيحاسب حسابا يسيرا اطلاع يطلع على عمله فقط ويشفع عليه فيحاسب الشاطر على ذلك، ثم يقول الوزن بعد الحساب يكون الوزن، فهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد الوزن يكون الناس قد عرفوا، عرف كل ما له وما عليه، وعرف كل ما خيره، فينادي منادي أن تتبع كل أمة ما كانت تابعة، فهنا يحشر الناس ويكون الناس أزواجا، يحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظراءهم وأشباعهم وقرناءهم بالكفر. ويقال أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال جل وعلا عن فرعون فأورادهم النار وبئس الورد المورود. فيأتي كل معبود وكل طاغوت فيتبعه من كان يعبده فيتحاكمون في النار قبل نفس الصراط، لأن الصراط هو لجواز المؤمنين إلى الجنة، لعبور المؤمنين من على النار إلى الجنة، فيتحاكمون في النار تحاكمون، لأنه تم قبل الصراط وقبل النار ظلمة، وهذه الظلمة التي قبل النار لا يعرف الكفار فيها أين المسير، بل يذهبون يتقدمون ويستعمون معبودهم حتى يتعاطفون في النار. وأما من كان يتبع معبودا صالحا كمن كان يعبد عيسى والعزيز، قال بعض أهل العلم إنه يمثل له الملك في صورة المسيح أو في صورة العزيز، أو من عبد محمدا عليه الصلاة والسلام في صورة محمد عليه الصلاة والسلام ملك. هذا جاء في حديث الصور فيمثل له الملك في صورة عيسى وفي صورة العزيز، فيتبعونه فيهوي بهم فيقودهم إلى جهنم. قال آخرون يمثل لهم لأن حديث الصور فيه ما ذكرت لكم، يمثل لهم شيطان على هيئة عيسى، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عيسى فإنه يتمثل لهم في تلك الصورة، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عزيز أو إلى آخره يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى يتعافون في النار والعياذ بالله. ثم تنتهي الامم يتعافون فيدخل اهل النار النار حتى لا يبقى الا المسلمون الذين اسلموا ظاهرا وباطنا، او ظاهرا يعني تبقى هذه الامه والامم وفيهم المنافقون، هذه الامه والامم وفيهم المنافقون، ويكون أول من يزور الصراط ثم ينصب الصراط على متن جهنم، وأول من يزور الصراط أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الصراط، وقبل الصراط ثم ظلمة. أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في الظلمة دون الجهد يعني دون الصراط، ثم ظلمة عظيمة. هذه الظلمة يمضي فيها المسلمون يقدم عليها المسلمون والمنافقون، الجميع كانوا في نور، ثم إذا قبل النار أتت هذه الظلمة فيبصر المؤمن بنوره والمنافق ينتمس نوره، فيقول المنافق المؤمن انظرونا نختلف من نوركم الى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له ذات باطن من فيه الرحمه وظاهر من قبله العذاب، يعني بعد العبور على الصراط. فيؤتى كل واحد نور على قدر عمله، ثم يؤتى بالصراط، ثم الصراط يكون منصوبا على متن جهنم، ثم ياتي النبي عليه الصلاه والسلام فيعذر، ثم تعذر هذه الامه قبل الامم. وهذا العذور سياتي يعني بيان كلام على الصراط وصفه العذور. هذا العذور هو ما جاء في القران بانه ورود المؤمن على النار، قال وإن منكم إلا يعيدها كان على ربك حكما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا فنذر الظالمين فيها جثيا. الورود ورودان، ثم ورود ورود دخول وثم ورود مرور. ورود المؤمن على النار هو ورود مرور عليها إذا كان ممن سيعبر الصراط، فإذا كان من أهل الوعيد من الذين سيدخلون النار ويطهرون فإنهم سيدخلون النار. إذا هذا التفاصيل ما يحصل من البعث إلى نصر الصراط. ثم تحضر الأمم كما ذكر شيخ الإسلام هنا قال والصراط موصوف على متن جهنم وهو الجحر الذي بين الجنة والنار. موصوف على متن جهنم يعني على ظهرها، لأن جهنم يجعدها يوم القيامة فلها 70,000 جماد. ولها 1,000 جماد مع كل زمان 70,000 ملك يجرونها، ثم يوضع الصراط بعد ما ذكرت لكم. قال شيخ الاسلام هنا وهو الجسر، قال شيخ الاسلام قبلها منصوبا يعني انه ينفق